أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فضلهم لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى عمدة ما استدل به على ضمان المنافع المستوفات، وهو أحد أمرين: إما قاعدة في الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وإما السيرة العقلائية، وتعدادهما اثنين بعد فصل دليل قاعدة الإتلاف عن السيرة، إذ هو أحد أدلة قاعدة الإتلاف، فيعودان واحدة. نحن نبحثهما على أنهما اثنان، بمعنى أن قاعدة الإتلاف نثبتها بالدليل النقلي حينئذ، ونصوغ السيرة في محل الكلام، لا مطلقا في كل إتلاف، فينفصلان في مقام الدليلية إن أمكن تتميمهما. تقدم بالأمس أن قاعدة بعنوان من أتلف مال الغير فهو له ضامن غير موجودة لا في آية ولا في رواية. نعم، يستدل عليها بأدلة، وربما استدل على القاعدة بعرضها العريض بالكتاب وبالسنة معا. ونحن لسنا فعلا يا إخواني بصدد الاستدلال المفصل على القاعدة، إذ الكلام فيها مجال وعرض عريض. نحن نبحثها بالقدر الذي يرتبط بمحل كلامنا، وإلا فقد استدل بمثل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. مع أن الإتلاف أعم من العدوان وغير العدوان كما لا يخفى. واستدل أيضا: جزاء سيئة سيئة مثلها، واستدل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. والكل كما ترى، يعني فعلا لسنا بصدد الحديث وتكثير الأدلة شكليا ثم الرد عليها. العمدة ما أشار إليه السيد الخوئي تبعا للمحقق اليزدي صاحب العروة في حاشيته على المكاسب، من أن هذه القاعدة متصيدة من مجموعة من الروايات الواردة في أبواب متفرقة. نحن نستعرض هذه الروايات بماذا عن بحث الآن في أسانيدها والمعمق في دلالاتها، لنرى برؤية عابرة أنها ترتبط بمحل كلامنا أو أجنبية عن محل كلامنا، لأنه لا معنى لأن نحاكم قاعدة من أتلف ما دامت ليست دليلا شرعيا ولا نص عليها بهذا اللفظ. فالمحاكمة لابد أن تكون للأدلة التي يمكن أن يدعى أنها مربوطة بمحل الكلام. جيد، الروايات منها موثقة سماعة، طبعا الأصح سماعة وإن كان يقال سماعة أو سماعة، قال: سألته مضمرة، لكن مضمرات سماعة تحمل على الاتصال بالمعصوم عليه السلام، عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال عليه السلام: هذا فساد على أصحابه. ليش؟ لأنه صار مبعض، المبعض بده يستسعب الباقي، ما قادرين هم بعد يحتفظوا فيه إذا استسعب الباقي. يعني إذا له الثلث، ثلثه حر، بعمل الثلث يدفع للإثنين شيئا فشيئا بالتدريج إلى أن يتحرر، يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه. طبعا أصل الحكم هو محل تأمل هنا يا أخوان، لأن فيه بحثا عريضا ليس هنا محله في أحكام العبيد، وهو أن الإنسان هنا لم يمارس إلا حقه. ومعنى إمراء الشارع لعتق البعض أنه جزء من سلطنته على ماله، فالذي أفسد في الحقيقة إذا حصل إفساد على بقية الشركاء، مقصود من الإفساد هو مش الإفساد بالمعنى الخلقي، ها؟ يعني أثر عليهم وعلى مالية أموالهم، هو حكم الشارع بتصحيح أن يعتق أحد الشركاء. جيد، ويمكن أن يقال بأن الشارع أمضاه، لكن أمضاه مع بدل بحسب هذه الموثقة. ثم الحكم بأنه يلزم الباقون بالاستسعاء بالباقي، هذا أيضا محل تأمل يا إخوان. ليس كل مبعض، قد يقال وهذا في أدلة متخالفة، كل مبعض يلزم من يملك بعضه بأن يقبض منه ما عمله بجزئه بشخصه الحر ليصبح حرا بعد ذلك. هذا أصله محل تأمل وكلام. الأمر الثالث اللي يقف أمام هذه الرواية أنه لماذا يضمن؟ هو لم يتلف عليهم شيئا بتحريره حصته، لم يتحرر إلا بمقدار الحصة. حتى لو ألزم المالك أو المالكان للحصص الباقية بتحريره في مقابل أن يدفع لهم الثمن، فهو الذي سيضمن لهم ثمن الحصتين الباقيتين. لو كان يتحرر تلقائيا بتحرير بعضه بحيث لا يعود مالا، نعم قد يدعى حينئذ أنك فعلت في مالك ما اقتضى فساد أموالنا، فعليك أن تدفع لنا مقابل أموالنا. هذا بيصير من باب مش قاعدة الإتلاف، هذا من قاعدة التسبيب، يعني أنا ما حررته كله، حررت بس سهمي. ها؟ فالمسألة متعددة الوجوه، والرواية غير مفتي بها، غير مفتن بها بحسب مضمونها. المهم من أنه يضمن للباقين، ويضمن الثمن الذي، ويضمن الثمن الشخص يعني الذي أعتقه، لأنه أفسده على أصحابه، يعني جعله ليس ذا مالية، انعتق عليهم من دون أن يدفع لهم مقابل. لا يقول به أحد ولا يفتي به فقير، فما لا يخبر. على هذا الأساس فمورد الرواية محل تأمل ومناقشة، فلا يمكننا أن نفعلها في عملية استدلال على أمر آخر إذا كانت في موردها الذي يتوقف على إثباته الاستدلال غير ممكنة الاستدلال فيه. جيد. وأما القول بأنه لا يخفى أنه وإن لم تصح في موردها نقتص منها قاعدة كلية، هذا غير صحيح في النصوص يا أخوان، لأن التعميم فرع التخصيص، إذا لم تصح في موردها كيف نعممها؟ هذا واحد. اثنان، قد يقال إن المقام ليس إتلافا باعتبار هو لم يتلف، هذا تمسك أشبه ما يكون إذا صح الاستدلال بالرواية، هو دليل على قاعدة التسبيب، لأن قاعدة الإتلاف من أتلف المال نفسه هو لم يتلف مال غيره، الشارع حكم بتلف مال الغير بإسقاط مالي أنا عن ماليتي وهو الشخص المربوط به، يعني أنا ما أعتقد الشخصين الآخرين مربوطين بالشريكين، فعلى بعض الاحتمالات أيضا رواية صح بمعزة عن إشكالاتها الداخلية أجنبية عن محل الكلام. الرواية الثانية، طبعا هذه الرواية يا إخوان أنا حتى ما أتأخر كثير، يعني ما بدي أقرأ من الوسائل وأسانيد وما بعرف شو، الباب 18 من أبواب كتاب العتق، الحديث الخامس. الرواية الثانية رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في وطئ أحد شركاء الجارية المشترات. طبعا مورد الرواية السابقة هو العين مش المنافع، واضح. في وطئ أحد الشركاء الجارية المشترات، واحد من الشركاء نزع عليها، قال عليه السلام: تقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فإنه يلزمه أكثر الثمن، يعني الثمن الذي اشتريت به الثمن الأعلى، لأنه أفسدها على شركائه. وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها، لأن هذه القيمة الأكثر كانت متلبسة بها بالفعل، وهو أفسد القيمة الأكثر بالفعل. واضح يا إخوان أن الضمان بأعلى القيم هذا من شؤون الغصب، لأنه هو صار غاصب لهذه الجارية، لأن أحد الشركاء لا يجوز له الاستفراد بها. هذا واحد. اثنان، مجرد أنه وطأ الجارية هذا كيف يكون إفساد؟ مش عم نحكي عن الإفساد من جهة أنه ارتكب حراما، كيف يكون إفساد لمال الشركاء إذا استولدها؟ نعم تشبثت بالحرية، أما إذا ما استولدها كيف يكون إفساد لمال الشركاء؟ ما لم يفترض في الرواية أنها ذكر، والأمة عادة لا تبقى ذكر، لأن الأمة أي واحد يشتريها هو أو عبيده ينزون عليها بطرقها الشرعية، ما تبقى بكر يعني أمة. ولم يفترض في الرواية أنها بكر، ولنفترضها بكر يا أخي، لم يفسد حصة الشركة، حصل نقص، يلزمه النقص ما بين كونها باكر وثيب. وأساسا تاريخيا يا إخوان البكر والثيب في الإماء لا يلحظ في القيمة أساسا. نعم السن، المهارات، معرفة القراءة والكتابة، الجمال، ما أدري ماذا، هذا يلحظ في القيم، لكن عادة لا يلحظ بكر وثيب. أصلا فرد نادر جدا أن تجد جارية بكر، إلا إذا كانت بنت صغيرة يعني لا زالت عند سيدها. نادر على رأسي، على رأسي الضرر نتيجة تعيب في إتلاف لحصصهم قيمة النقص. هو شو عمل؟ وطأ الجارية، لا ما صار له نقص ولا شيء، بالعكس ما صار شيء، ما حصل شيء بالنسبة للجارية، ما حصل شيء. شوف لا تقيس الجارية على الحرائر، وطئ الجارية أمر طبيعي وعادي، كان الصديق يستعير جارية صديقه هذا تحليل.
نال حصة الأسد
ما مشكلة، سبيقول لهم كما أخذت منها فليأخذ كل واحد منكم، بس ثمنها ما أتلف يا أخي، كيف أتلف بعد الجارية بنفس القيمة؟ يعني حدا دخلكم بيروح ليشتري جارية من السوق وهي متنقلة بين سادات بيع وشراء، وبيسأل هي الجارية أحد واطئها أو ما أحد واطئها؟ هذا ليس طبيعي أصلا. نعم يسأل عن مهارات الجارية، تمتحن في قوتها، تمتحن في شكلها، تمتحن في، فعموما الرواية جعلت وكأن وطأه لها إتلاف لحصصهما. طيب خلينا نتنزل ونقول بأن المفروض بحسب الظاهر أن الإمام عليه السلام فهم أنه استولد، يعني أحبلها، حملت منه وأولدت، بدنا نفترض، لأن إذا ما أولدت ينتظر الولادة، يعني هي تصبح متشبثة بالحرية عندما يخرج وليدها من سيدها الحر. فيكون الإمام عليه السلام ذكر الجواب عن فرض ما لو صارت متشبثة بالحرية. إذا صارت متشبثة بالحرية قد يقال بأنه أتلف على أولئك، أقول إنما يكون قد أتلف على أولئك لو صارت حر، لأن التشبث بالحرية لا يصيرها حرة. نعم، المتشبث بالحرية لا يبذل بإزائها المال الذي يبذل بإزاء غير المتشبث بالحرية، لكن ليس إتلافا لحصصهم بل نقص في القيمة المالية لحصصه، هذا أقصى شيء. وإلا سيدها هي لا تخرج عن ملكه إذا استولدها، إنما تخرج عن ملكه إذا صارت في حصة ولده الذي هو منها، لأنه لا يملك أحد عمودين تتحرر عليه. هذه حقيقة المطلب وحقيقة الأمر. فأقصى ما في البين إذا نقصت قيمتها لتشبثها بالحرية يضمن قيمة النقص التعييب، ككل شيء إذا عيبه إنسان عمدا أو جهلا يضمن قيمة العيب الذي أحدثه، أي الأرش ما بين طرو هذا العيب وعدم طروه. طيب، وأيضا مورد الرواية وين يا إخوان؟ مورد الرواية لو غضبنا النظر عن كل الإشكالات، مورد الرواية هو العين، ومورد الرواية هو الغصب، كما لا يخفى، لأنه غصب الجارية وما وطأ في حصته، وطأ في حصص الجميع. قد يدعى أنه يقتنص منها كبرى كلية للغصب ولخارج الغصب، لأنه فوق قال لأنه أفسده، وهنا قال لاستفسادها، يعني لأنه أتلفها بصير المعنى، بس قال الغاصب لأنه أفسد يملك. هل كل من أفسد مالية مال كذلك يضمن؟ أيضا أول الكلام، فلا في موردها ولا في تقعيدها. ومنها صحيحة الحلبي، هذه الرواية وين يا إخوان؟ هذه في الباب 22 من أبواب الحدود والتعزيرات، الحديث الرابع. جيد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن القصار، القصار هو الخياط، يفسد، فقال عليه السلام كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. هذا منيح على ضمان الخياط اللي بخرب الأوعية. جيد. كل أجير، قاعدة كلية، يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. طيب الثوب هو في يده أمان، ما في شيء، ما فينا نحمل إفساده على الإفساد العمدي. عادة القصار إنما يفسد خطأ، ما بيأخذ القياسات بشكل دقيق، أو بيأخذ القياسات ما بيعرف يراعيها بشكل دقيق، أو هو مش حاذق. ها المقص ينحرف أثناء القص. عموما شوفوا سؤال الإمام عليه السلام، كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح، جعل الإصلاح شرط ضمني، شرط ضمني في كل الأجرة على الأعمال. فإذا أفسد واستند الإفساد إليه فحينئذ سوف يصبح ضامنا. فنقيد ولو لم يكن بتعدي ولو لم يكن بتفريط، لأنه قيد بالإصلاح. وهذا القيد الظني مصاحب، هذا مش ضروري واحد يستحضره، مصاحب لكل إنسان يستأجر أجير. إسا يفتون بهذا لا يفتون، هذا بحث آخر. ولا يبعد الفتوى هذه، وهي فتوى مهمة جدا في المجتمع. لكن إنما خرجنا عن قانون الأمانة للاشتراط الضمني على أن يصلح فيفسد عليه كذا. هذا أولا وارد في الأعيان، والإتلاف بمعنى الإفساد هنا، ولا هو ما أتلف الثوب، خرب فيه، ولا هذا الثوب صار بيمشي على قياس واحد ثاني ربما. هذه جهة. الجهة الثانية، ربط الضمان هنا بهذا الشرط بحسب ظاهر اللفظ. وهو كما ترون يا إخوان أجنبي عن تعميم قاعدة، له حيثيته هذا، هذا مش غاصب مثل السابق، لكن له حيثيته الخاصة كما هو واضح. ومنها موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، عن الرجل يرهن الرهن بمئة درهم، يعني يرهن الرهن مقابل أنه اقترض مئة درهم وهو يساوي 300 درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه ما أتي درهم؟ قال نعم، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه. طيب أنا اقترضت منك 100 درهم، أعطيتك الذهب الذي يساوي 300 درهم، ما عندي شيء ثمنه 100 درهم، أو عندي بس مش قادر استغني عنه، وأنت قبلت وكان الرهن عندك، وشو حصل؟ فيهلك، هلك عندك. ما قال أتلفه، ما قال فرط في حفظه، يشمل الهلاك بأفة سماوية، يشمل الهلاك بحرق، بغرق، بسرقة، هكذا فرضت الرواية. أعلى الرجل أن يرد على صاحبه ما أتي درهم؟ شو يعني؟ يعني إذا تلف الرهن قبل أن يحل موعد الدين ويبيعه 100 مقابل 100، وما أتين عليه أن يعطيهما للراهن. يا سبحان الله، الرهن مو أمانة مالكية من قبل المالك، يتعلق بها حق للمقرض يتوثق بها على الدين، وما يزيد عن مقدار دينه يكون أمانة مالكية لأن المالك أعطاه إياه برضاه. هذا مسلم وهو المفتى به في الفتاوى. فإذا تلف لا عن تعدي أو تفريط قبل حلول وقت الدين، فتلف أي أمانة، يبقى ديني لي عليه، وما تلف تلف من كيسه لأنه لم يملكنيه، بل أودعه عندي أمانة وثيقة على الدين بإرادة مالكية، وهو من سلخ الأمانات المالكية هذا. وإن تعلق لي حق للتوثق على الدين. شو هو؟ لا، فيأهلك. قال وهو يساوي 300 درهم فيأهلك. أعلى الرجل أن يرد على صاحبه ما أتي درهم؟ قال نعم، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه في آخر. أحسنت، استأسك حجل الاحتمال الثاني. في آخر قال وضيعه. يحتمل أن يكون مراده فيهلك، فيكون متعدي ومتلف، نفس الإنسان الذي توثق فخالف الأمانة فبات غاصبا بتصرفه بالعين وإهلاكه لها، فإذا أهلكها فقد ضيعها. فمن الوضوح بما كان أن التهاتر القهري سوف يصبح بين 100 و100 من هذا الطرف، فيبقى 200، 200 مضمونان، لأنه أتلف مال غيره بغير حق، غصب، خان الأمانة. لكم أكثر من هذا؟ وهذا وإن كان يواجهه حذف الضمير من فيهلكه، ها؟ بس هذا سهل التغلب عليه، لأن قرينية وضيعه على القراءة هذه قرينة قوية، وإلا إذا فيهلك ولو بآفة سماوية كيف يكون ضيعه؟ لن يصح القول بأنه ضيعه. جيد، إذا كان الأمر كذلك، وإن كان على الاحتمال الأول أيضا فينا نخرج وضيعه، لكن بنحو من التأول رح يصير البعيد. مورد الرواية بناء على القراءة الثانية هو الغصب، بناء على القراءة الأولى يرد علمها إلى أهلها، أصلا غير مفتبئة هذه الرواية، فلا تصح للاستدلال في موردها فضلا عن تعميمها لغير موردها. ثم قد يقال يقتنص منها قاعدة عامة، أن كل من ضيع مالا على صاحبه فهو ضامن له، لكن موردها الغصب وليس موردها محل كلامنا. ومنها حسنة سدير، هي الرواية مصدرها الباب 7 من أبواب الرهن، كتاب الرهن عن الحديث الثاني، في الرجل يأتي البهيمة، قال هذا متعدي، قال عليه السلام يجلد دون الحد، يعني يعذر لارتكاب به الحرام، ويغرم قيمة أو يغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه. واضحين، ما فيهم كلام، لا هو قبضها برضا ولا واطئها برضا مالكها.
إذا كان برضا مالكها شو
بيعمل؟ ولا شيء، ما بيضمن له شيء، هو يضيع، بس مع الله عنده حساب.
أنا أمر ثاني.
ومنها ما رواه زرارة، سهل مع الله، قال سألت أبا عبد الله عن رجل بعث إليه أخ له، طبعا هذه الرواية السابقة يا إخوان، الباب الأول من أبواب نكاح البهائم الحديث الرابع. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها أو ليقسمها فضاعت، فقال عليه السلام ليس على الرسول ولا على المؤدب ضمان. قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ قال لا، لكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو له ضامن حتى يخرجها. واضح، لأنه ضيع المال، بعث لك الزكاة أنت وسواسي، موجودين المستحقين ما كنت تعطيهم، وكان من البقول أو من العبور، تلفت هوني ضامن. طيب هذه موردة، شو كم تعدي يا إخوان؟ هذا متعدي بإبقائها عنده حتى تتلف، ما بيجوز تطبقها، يروي بعدوان عليها حبس الحقوق مع وجود المستحق والأهل. ومنها ما عن أمير المؤمنين عليه السلام، هذه الرواية الباب 39 من أبواب المستحقين في الزكاة الحديث الثاني. قضى في من قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد، ويضرب جلدات نكالا، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم، ما بيضرب شيء، ده مش قصد، مثل اللي عم يحفر الجبل والله عم يستصلح أرضه وقعت نزلت هالصخور على مجرى النهر، مش خاصي فهم لا يضرب، ولا حبس ولا أدب، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنه. طيب هؤلاء يا إخوان هن مجموع الروايات وأكثر من جمع روايات، الرواية في مستدرك الوسائل الباب 9 من أبواب كتاب الغصب الحديث 6. وهذه الروايات كما ترون يا إخوان، أولا كلها واردة في الأعيان، ثانيا أكثرها وارد في الغصب، ثالثا غير واحدة منها لا يفتي أحد بمضمونها في موردها، فكيف نعممها لبقية الموارد إن لم نصححها؟ وعلى هذا فالقاعدة إذا ما رجعنا للارتكاز العقلائي أو لوجوه أخرى، أقصى ما في البين أنها واردة في إفساد وتضيع الأعيان، فمن أتلف مال غير فهو له ضامن في الأعيان، لا يصلح الاستدلال بها في المنافع، حتى لو غضينا النظر عن ورودها في الغاصب في المتعدي في 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 إلى آخره. ثم هالروايات يا إخوان ولا رواية واردة في معاملة ثم ضيعت عليه، انتبهوا لأنه يا إخوان مهمة ونختم بها، ولا رواية واردة في معاملة. إسا بقول ليش هذا الإشكال، كلها واردة إما في أخذ إما في غصب إما في تقصير إما إما، لأن الفرق حتى لو ما كان غصب قد يقال في المعاملات المالك سهيم فيما حصل، كنا نفترض مثلا كلاهما جاهل بالفساد، هو سلطني على العين، والتسليط على العين تسليط على منافعها، وهو يعتقد أنه ملكني العين وأنا أعتقد أني ملكت العين، وبدأت أنتفع بالدار أجلس فيها، أنتفع بالسيارة أسير فيها، ما عطبت ولا نقصت، بس استوفيت منفعتها. في كل هذا الاستيفاء المالك شريك معي فيما حصل، كيف شريك معي في التسبيب، وهذا ما يجعل هالنكتة تجعل الروايات جد وأجنبية عن المقام، حتى لو وردت في المنافع فضلا عن أنها واردة في خصوص الأعيان. وهذه النكتة تقسم ظهر الاستدلال بهذه القاعدة في محل كلامنا، ليش؟ لأننا حتى لو تشبثنا بأفسدها وضيعها وأتلفها، الوارد العناوين الواردة في بعض المرويات أتلفها فيش، قد يقول قائل أفسدتها بموافقة المالك، لأن المالك هو الذي سلطني عليها بالعوض. صحيح أن المالك لم يكن يعلم بالفساد وأنا لم أكن أعلم بالفساد، فهي أجنبية عن موردنا من هذه الجهة، نتعدى من إفساد في مورد غصب إلى إفساد مطلق. على هذا الأساس التعدية للرواية إلى موردنا غاية في الإشكال من عدة جهات. نعم، القدر الواضح من هذه الروايات هو أن كل إنسان أتلف مال غيره بغير حق تعديا فهو ضامن له، وهذا مما تستقل به العقول فضلا عن السير والارتكازات، وهو من أوضح الواضحات. وأين هذا من محل كلامنا؟ وهو استيفاء ما اعتقد أنه ملكه في معاملة برضا الطرفين لم يمضي الشارع بالواقع. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.